الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. وهذا هو المراد بقوله: لولا أن رأى برهان ربه. فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله، حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاختار السجن على مواقعة المحظور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه، بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، من فوائد قصة يوسف عليه السلام ما ذكره رحمه الله تعالى من تكميل يوسف لمراتب الصبر. والصبر مراتب، وهي صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على طاعات الله جل وعلا، وصبر عن معاصيه. وفي أواخر قصة يوسف قال يوسف لإخوته عليه السلام، لما قالوا: إنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا فيه أن الصبر يعقب العواقب الحميدة والمآلات الحسنة في الدنيا والآخرة، بل إن الصبر عماد تقوم عليه الطاعات وتقاوم به المعاصي والخطيئات. فمن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقوم ولا أن يقاوم، لا يستطيع أن يقوم بطاعة ولا يستطيع أن يقاوم معصية. فبالصبر القيام بالطاعات، وبه المقاومة للمعاصي. ولهذا حاجة العبد إلى الصبر حاجة شديدة جدا، يحتاج إليه في كل طاعاته وجميع عباداته، ويحتاج إليه في مقام الانكفاف عن المعاصي وتركها والبعد عنها، فهو خلق عظيم، خلق عظيم يهدي العبد ويعينه على كل خير. ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ضياء، قال والصبر ضياء. الصبر ضياء للمرء في دروب الطاعة معونة له على فعلها، وفي أبواب الخطيئة معونة له على عدم دخولها وولوجها. ثم هو أيضا في مقام آخر يحتاج إليه، وهو مقام المصائب المؤلمة والأقدار المؤلمة من فقد محبوب أو حصول مكروه أو نحو ذلك، فهذا أيضا مقام يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، وهو الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. والشيخ رحمه الله تحدث هنا عن نوعين من الصبر، الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وقال إن يوسف عليه السلام كمل ذلك، تكميل يوسف الصبر لمراتب الصبر، الصبر الاضطراري وهو صبره على أذية إخوته، وصبره في السجن بضع سنين. هذا الصبر يوصف بأنه اضطراري في حالة عدم صبر المرء، في حالة عدم صبر المرء على المصيبة وعلى القدر في أول الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالذي يصبر من أول الأمر، الذي يصبر من أول الأمر صبره في هذا يعد صبرا اختياريا، يعد صبرا اختياريا. لكن من لم يصبر، من لم يصبر سيصبر اضطراريا. وفي مثل هؤلاء يقال من لم يصبر عند المصيبة فينال ثواب الصبر عليها، وإلا سلا سلو البهائم. هذا هو الصبر الذي يكون اضطراريا فيما يؤول إليه الأمر. لكن من يصبر من أول الأمر هذا صبره اختياري، ومن أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال وأجلها، ومن أعظم القرب الصبر عند المصيبة عند البلاء. قال والصبر الاختياري صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. هذه كلها دواعي، وقصة يوسف مع امرأة العزيز هذه قصة عجيبة جدا، وحقيقة ينصح كل شاب أن يقرأها، أن يقرأ هذه القصة مرات، لأنها مليئة بالعبر. وفتنة النساء هي من أشد الفتن، هي من أشد الفتن وأضرها على الشباب، فيحتاج حتى يخلص من هذه الفتنة ويسلم من شرها إلى أمور تعينه على الخلاص منها، وخاصة عندما تعرض له الفتنة بشدة. فانظر هذه الشدة في الفتنة التي عرضت ليوسف، وتأمل فيما أشار إليه رحمه الله تعالى من الدواعي الكثيرة، ربما تزيد على 10. الأول منها أنه عليه السلام شاب في فورة الشباب، وهذه المرحلة فيها قوة الشهوة، فيها قوة الشهوة، ولا يسلم في هذه المرحلة من مقارفة هذا الأمر إذا عرضت الفتنة إلا من سلمه الله ووقاه وحفظه سبحانه وتعالى. فكان شابا. الأمر الثاني، كان قد أعطي شطر الحسن في غاية الجمال والحسن، وهذا يطمع فيه النساء طمعا كثيرا أشد من غيره، ويتعرض لفتنتهن أشد من غيره. الأمر الثالث أنه في بلد ليس مثل ما قال الشيخ فيه أحد من قرابته ومعارفه، غريب، وعادة الإنسان في البلد الذي يكون غريبا فيه لا ينضبط مثل انضباطه بين أهله وقرابته وجيرانه ومن يعرفونه. ولهذا يقولون في الحكم أو نحوها، يقولون يا غريب كن أديب، لأن الغريب عادة لا يكون كما هو الحال بين قرابته وبين جماعته وبين أهله وبين. الأمر الرابع أن الذي دعته جمعت بين أمرين، المنصب والجمال، فأوتيت جمالا وأوتيت منصبا، فهي امرأة العزيز، فمنصبها ليس بالهين وأيضا جمالها ليس بالهين. الأمر الآخر أنها مع جمالها تجملت وتهيأت له وتزينت وتعطرت. والأمر الآخر أنها دعته وهي قامت بمراودته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الأمر الآخر أنها جعلت المراودة في مكان مغلق وأبواب محكمة، غلقت الأبواب، فاجتمعت دواعي كثيرة، واحد منها كافي في إهلاك الشاب إلا إذا رحمه الله، لكن هذه الأشياء الكثيرة كلها تجمعت وامتنع يوسف واستعصم عليه السلام، امتنع واستعصم. عندما تقرأ القصة في هذا السياق المتعلق بالمراودة تجد أن ثمة أمور مستخلصة من القصة يعتبرها معينة للشاب، إعانة عظيمة جدا للسلامة من الفتنة، ولا سيما إذا واجهت الفتنة، كلها مستخلصة من قصة يوسف عليه السلام، وهي 7 أمور نعدها واحدا واحدا تستخلص من هذه القصة. هذه الأمور ممكن نسميها الأسباب المعينة للشاب على الخلاص من فتنة النساء، السلامة من شر فتنة النساء. خاصة عندما تعرض له الفتنة، مهما كانت قوية بإذن الله يسلم. سبعة أمور غاية في الأهمية. الأمر الأول المبادرة فورا عند عروض الفتنة إلى الاستعاذة بالله، إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال
معاذ الله،
معاذ الله مباشرة. فهذه أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به يلجأ مباشرة إلى الله استعاذة. الاستعاذة ما هي؟ الاستعاذة هي اعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاستعاذة هي تفويض أمرك إلى الله، لجوءك إلى الله أن يخلصك من هذا البلاء الذي عرض لك. ومن استعاذ بالله عاذه، ومن توكل على الله كفاه. فبادر عليه السلام إلى الاستعاذة، قال معاذ الله، معاذ الله، هذه استعاذة بالله. الأمر الثاني أن يتذكر من عرضت له هذه الفتنة أن هذا العمل الذي دعي إليه ورود عليه، أن يتذكر أن هذا العمل ظلم، وأن الظالم لا يمكن أن يفلح، بل طريق الظلم طريق خيبة وخسران. كلكم يذكر قصة الشاب الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، هكذا قال الشاب، هم به الصحابة فأمرهم أن يتركوه، وقربه عليه الصلاة والسلام منه وقال ألك أم؟ قال نعم. قال ترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ألك أخت؟ قال نعم. قال ترضاه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. ألك عمة؟ قال نعم. قال ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم. قال لك خالة؟ قال نعم. قال ترضاه لخالتك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لخالاتهم. لأن هذا الفعل بأم أو عمة أو خالة أو يعد ظلما، والظلم ظلمات. فإذا كان لا يرضاه لأمه ولا لعمته ولا لخالته ولا ولا، ففعله لهذا الأمر في امرأة هي عمة أو أم أو خالة أو أخت أو ظلم، ظلم عظيم جدا. لاحظ الآن هنا قضية مهمة. الشاب عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال ائذن لي بهذه الجرأة، قال ائذن لي في الزنا، لما قال هذه الكلمة قالها عن ماذا؟ ماذا في قلبه؟ ماذا في داخله؟ فورة شديدة، ما جاء من فراغ، جاء من شيء مشتعل في الداخل، مشتعل نفسه في الداخل، متقدة مشتعلة. ائذن لي، ما جاءت من فراغ كلمة ائذن لي في مجلس وفيه الصحابة ويأتي يقول ائذن لي، ما جاءت من فراغ، نفسه في الداخل مشتعلة. هذه النفس المشتعلة بهذا الأمر يحتاج أن توسع معارفها، أن يوسع فهمها. فأعطاه مساحة في قلبه، وسع، غير قضية اشتعال هذا الأمر، انظر في أمور شغلها في قلبك، ألك أم؟ ألك عمة؟ ألك خالة؟ ألك ألك؟ هذه كلها توسع هذا الأمر، حتى بدل أن تكون النفس مشتعلة تصبح مستهجنة لهذا الأمر، بدل أن كانت مشتعلة تطلبه تتحول إلى نفس مستهجنة لهذا الأمر، كارهة له، لأنها أصبحت تراه غير رؤياها له في المرة الأولى. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له بأن يغفر له وأن يحصن فرجه وأن يطهر قلبه. وقام الشاب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه شيء من ذلك، ليس في قلبه شيء من ذلك. الشاهد أن الشاب في هذا المقام مباشرة ينبغي أن يوسع، بدل ما تكون نظرة محددة في الشهوة واللذة المحرمة، يوسع الأمر، أم، عمة، خالة، بنت، أخت، إلى آخره، وهل ترضى ذلك إلى آخره. إذا وسع النظرة بدل أن تتحرك نفسه في طلب هذا الشيء، تبغض نفسه هذا الشيء لأنه يستشعر أنه ماذا؟ ظلم. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا ظلم، هذا ظلم، إنه لا يفلح الظالمون. يقول لها هذا ظلم، لا يفلح الظالم. لما جاء به إلى بيتها العزيز، لما اشترى يوسف وجاء به إلى بيتها، ماذا قال؟ قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأصبح في بيت ليس مكلفا بأعمال شاقة، يطعم من أحسن الطعام، مكرم، يعطى أحسن اللباس إلى آخره. أكرمي مثواه. هذا يقول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي. المراد بربي هنا أي سيده الذي هو العزيز، على الصحيح من قول أهل العلم في معناه. أحسن مثواي يعني أكرمني وأنزلني أحسن منزل وقدم لي أحسن المعيشة. قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. عندما يتذكر الإنسان أن هذا الظلم والظلم صاحبه لا يفلح، بل في خيبة وخسران في دنياه وأخراه، هذا يمنعه. هذا الذي تدعوه نفسه إليه الشاب، هذا الذي تدعوه نفسه إليه لذة تزول في وقتها، لكن يعقبها ماذا؟ عواقب وخيمة. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مقبتها، لا خير في لذة من بعدها، النار. فهذا الأمر الثاني من الأمور التي تعين الشاب، تذكر أن هذا الظلم وأن الظالم لا يفلح، بل الظلم طريق خيبة وخسران في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث تجديد الإيمان في القلب، تجديد الإيمان في القلب وطلب معانيه إلى القلب. والإيمان أكبر رادع، خاصة عندما يتذكر الإنسان في هذا المقام من أصول الإيمان رؤية الله واطلاعه عليه، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، يشغل في نفسه الحياء من الله، الخوف من الله، المراقبة لله، هذه كلها إيمان. ولهذا جاء في السياق قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الصحيح كما سيأتي عند الشيخ أن المراد ببرهان الله هنا الإيمان، برهان الإيمان. والإيمان يعتبر أكبر رادع وأعظم زاجر، فيستجلب هذه المعاني، معاني الإيمان في قلبه ويقويها في نفسه. إذا قواها في نفسه منعت وكفته عن المعصية. الأمر الرابع تحقيق الإخلاص: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، قراءتان عشريتان. فهو مخلص دينه لله عز وجل، وإخلاصه دينه لله ثمرته أن الله أخلصه له واصطفاه واجتباه. وهذا فيه أن الإخلاص سبيل الخلاص، هذا فيه أن الإخلاص سبيل الخلاص، وأن الإخلاص نجاة للعبد. والقلب عندما يملى بالإخلاص للرب العظيم سبحانه وتعالى لا تجد فيه الشهوة المحرمة موطنا. القلب عندما يعمر بالإخلاص لله ويحقق فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى الشهوة لا تجد فيه موطنا، لأن إخلاصه لله يخلصه، يدفع هذا الشر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، المخلص لله يخلصه الله سبحانه وتعالى من الفتن ويسلمه منها وينجيه سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، يحرص الشاب في هذا الموطن على الفرار من الفتنة، يفر منها أي لا يأتي مواطنها. وإذا بلي يوم وأصبح في موطن الفتنة ماذا يصنع؟ يبقى في المكان لا يبقى ولا ثانية، يعطي هذا المكان ظهره ويفر. قال جل وعلا: واستبق الباب، هذا الفرار من الفتنة لا يبقى. إذا بقي وجلس في المكان وقال أنا أقاوم وأنا كذا إلى آخره، هذا يعرض نفسه للخطر العظيم، بل عليه أن يفر. الفتنة هنا يتجه إلى الجهة الأخرى ويسرع في الفرار من هذا المكان الذي فيه هذه الفتنة. استبق الباب وقدت قميصه من دبر. من هو هذا الذي ينقد قميصه من الوراء إلا الذي فر من المكان مسرعا؟ لو كان مشى مشيا هوينا ما ينقد القميص، لكن فر مسرعا وشدته بقوة وهو مسرع فانقد قميصه من الوراء. فهذا فيه أهمية الفرار من الفتنة، الفرار من الفتنة، وأن هذا الفرار نجاة. الأمر السادس، الاستعصام. قال: ولقد راودته عن نفسه فماذا؟ فاستعصم، امتنع بقوة. والاستعصام هو قوة في النفس، ولهذا النفوس في هذا الموطن نفسان: نفس مستعصمة ونفس منهزمة. النفس المستعصمة نفس قوية، والنفس المنهزمة نفس دنية. يوسف عليه السلام استعصم، امتنع بقوة، مهما كانت المطالبات ومهما كانت المغريات بقوة امتنع، حتى إن الأمر لم يقف عند امرأة العزيز وحدها، لأن القصة لما بدأت أصبح النسوة في المدينة يتحدثن عن امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه، بكل صراحة تقولها للنسوة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. أصبحت القضية الآن ليست فقط امرأة العزيز، امرأة العزيز والنسوة التي فتن به وأعجبن به وقطعن أيديهن لما رأينا جماله الباهر وحسنه العظيم. ولهذا في دعائه ماذا قال عليه السلام؟ إلا تصرف عني كيدهن، ما قال كيدها، ما أصبح كيد امرأة العزيز وحدها، كيدهن يعني النسوة أصبحنا في صفها ومعاونات لها على هذا الأمر. قال إلا تصرف عني كيدهن. فيوسف استعصم يعني امتنع بقوة، وهذا فيه أن هذا المقام يحتاج قوة نفس أبية، تسمى نفس أبية. النفس الأبية هي الممتنعة عن مقارفة هذه الرذيلة، فنفس أبية ونفس دنية، نفس مستعصمة ونفس منهزمة. قالت فاستعصم. الأمر السابع الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. استمع إلى دعوة يوسف عليه السلام العجيبة. امرأة العزيز في آخر المطاف لجأت إلى التهديد والقوة والسجن إذا ما يفعل هذا الذي دعته إليه. فانظر ماذا قال في دعاء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني، ليس تدعوني، يدعونني إليه. ما أصبحت قضية امرأة العزيز وحده. انظر هذا الشاب عليه السلام في هذا البلد وغريب، والنسوة يعني عليات القوم، صاحبات امرأة العزيز، ممن أوتينا مثلها أو ما يقاربها من المنصب والجمال والحسن إلى آخره، كلهن أصبحن على هذه الجادة، جادة امرأة العزيز. مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فيفزع الشاب في هذا المقام إلى الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، والدعاء مفتاح كل خير ونجاة من كل شر. يقول الشيخ رحمه الله: ومع هذه الأمور، ومع قوة الشهوة، مع هذه الأمور، الإشارة إلى ما سبق من الدوافع الكثيرة التي كانت في ذاك الموقف، ومع قوة الشهوة، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. منعه الإيمان الصادق وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، والإخلاص الكامل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. قال الشيخ: وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية. فكان هو عليه السلام مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. قال إني أخاف الله. كلمة إني أخاف الله في السبعة التي عددتها لكم أين تجعلونها؟ السبعة التي عددتها لكم أين تجعلونها؟ تحت قوله برهان ربه، تجديد الإيمان وتقويته. لما يقول في هذا المقام إني أخاف الله، هذه الكلمة تفعل في نفسه هو ماذا؟ المراقبة والخوف واطلاع الله عليه والحياة من الله والخوف من عقوبة الله، هذه كلها أشياء تتنامى في نفسي فتطفئ شر هذا الشر الذي هو قد عرض له. أيضا من أمامه قد تزجره هذه الكلمة، ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه كلمة الإخلاص أو شرح كلمة الإخلاص، قال: راود أعرابي أعرابية في الصحراء وقال لها: نحن في مكان ما يرانا إلا الكواكب. من إيش تخافين يعني؟ لا تخافي، ما أحد يرانا، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت تلك الأعرابية: وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها خالق الكواكب؟ ذكرته بالله العظيم سبحانه وتعالى، أين مكوكبها؟ فكف الرجل وانصرف. ولهذا كلمة إني أخاف الله هذه زاجرة، الله إني أخاف الله هذه تتضمن معاني: أن الله مطلع علي، أنه يراني، أنه يسمعني، أنه يعلم بحالي، أنني يجب أن أراقبه، أن أستحي منه، معاني كثيرة تدخل هنا. رجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قبل ما نقلب الصفحة اصعدوا إلى السطر الثاني من أعلاها، نصحح كلمة ونمشي. أعلى الصفحة اقرأ يا شيخ خالد، وهو اسم، ولا أنت نسختك تختلف؟ وهو اسم،
وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب.
لا لأولاد، هذه ساقطة في نسختين. لا لأولاد يعقوب، لا لأولاد يعقوب. وقول الشيخ الاثني عشر، لعل الصواب الإحدى عشر، رأيت أحد عشر كوكبا. ثم بعد، يقول الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة. وراودته، إيش معنى هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته، يعني ما توقف عن المرة الأولى لما قدت قميصه ومن دبر، لم ينتهي الموضوع عند هذا الحد، حتى مع اطلاع زوجها على شيء من ذلك. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني ما كان في الموقف تلك القوة وتلك الصرامة وتلك الحزم في معالجة هذه المشكلة، ما كان في تلك القوة في الغيرة. المهم لم ينتهي الحد عند هذا، راودته وراودته. لما جمعت بعد حديث النسوة عن امرأة العزيز وأنها تراود فتاها عن نفسه، لما جمعتهن وفعلت ما فعلت معهن ورأينا حسنه الباهر، زادت في المراودة. ماذا قالت بعد؟ ولئن لم يفعل ما آمره. راودته وراودت، ما زالت مصرة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. اختار السجن، قال: السجن أحب إلي. سبحان الله، ما جلس يوم ولا يومين في القضية هذه، بضع سنين في السجن وهو يقول السجن أحب، بضع السنين هذه أحب إليه من ذلك الأمر. والله شيء عجب، والله شيء عجب كبير عظيم جدا. وكم في هذا من الثواب عند الله والأجر عنده. قال: ربي السجن أحب إلي مما دعون. وجلس في السجن بضع سنين عليه السلام. قال: واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن. دليل الاستعانة دليل الاستعانة بالنسوة في الآية، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن، هذا دليل على أنها استعانت بالنسوة وأخبرتهن أنها مصرة على هذا الأمر. فلم تحدثه نفسه ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله برهان ربه، حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال الشيخ فاختار السجن على مواقعة المحظور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن. هو في نفسه استعصم وكان حازما قويا في هذا الموضوع، ولم يتكل على نفسه ولا على قوة نفسه ولا على قوة امتناعه، بل مع هذه القوة العظيمة في الامتناع ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا معنى قول الشيخ فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه. فبالله عليكم، إذا كانت النفس ضعيفة جدا ضعيفة، وأيضا لا يستعين بالله ولا يدعو الله، كيف حاله في مثل هذه الأمور؟ وما شأنه وماذا سيكون؟ عافانا الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات من كل شر وبلاء وفتنة، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله،
قال رحمه الله: وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين.
يقول الشيخ: وكما أنه عليه السلام كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل، كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا المقام كمله عليه السلام وقام به أحسن قيام، ولما جاء إخوته في جملة الناس الذين أتوا محتاجين إلى الطعام، لما جاء إخوته ويعرف أن هذا الطعام الذي سيأخذونه ستطعم منه أمه وأبوه ومكانتهما في نفسه لا تخفى أحدا، مع ذلك ما أعطاهم إلا على قدر ما يعطي غيرهم كيل بعير لكل واحد. ولهذا لما طلبوا من والدهم أن يأخذوا أخاهم بنيامين معهم في المرة الثانية عللوا ذلك بزيادة كيل بعير، ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، فعللوا ذلك بمعنى أنه مع أنه يعرف من هم هؤلاء وإلى من سيذهب الطعام ما أعطاهم إلا مثل ما يعطي الآخرين، كمل العدل، ما في محابات. لو كان في محابات أولى من سيحابيهم أمه وأبوه وإخوته أو أمه وأبوه بالدرجة الأولى، الطعام سيصل إليهم وسيطعمون منه، ما زادهم، أعطاهم مثل الآخرين. فكمل مراتب العدل والإحسان للرعية، ومن الشواهد على ذلك أنهم قالوا له وهو في القصر، قال له إخوته: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. فهذا شيء مشاهد فيه تكميله لمراتب الإحسان للرعية هذا أمر يشاهده الرعية ويشهدون له بذلك. وكمل مراتب العفو والكرم والصفح، الصفح الجميل، حين قال له إخوته في نهاية القصة: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عادة الإنسان لما يريد أن يعفو، لما يريد أن يعفو في مثل هذا المقام يذكرهم أولا بأعمالهم، يذكرهم يقول: أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، يلا سامحكم، ويتحدث عن أعمالهم ويظهر ألمه منها وتضجره وأتعبتموني وفعلتم، لكن عفوت عنكم. ما قال شيء من هذا، قال: لا تثريب عليكم اليوم. أعجب من هذا لما يقول: فلما دخل عليه فلما دخل عليه أبويه وقال: فلما دخل عليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بعد الآية التي بعدها: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعدي
أن نزغ الشيطان
بيني وبين إخوتي. ما قال: من بعد ما فعل إخوتي بي الأفاعيل وارتكبوا في حقي الجرائم وفعلوا العظائم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما تحدث شيء من أعمالهم. هذا صفح يسمى الصفح الجميل، ما يتحدث شيء عن أخطاء من صفح عنه ولا كأنها وجدت. هذا خلق عالي جدا، صعب الارتقاء له إلا نفس كبيرة عظيمة هي التي تحسن أن ترتقي، وإلا قد يحصل عفو وصفح لكن بدون هذه الطريقة، بدون طريقة من بعد أن نزغ الشيطان بين أخته. فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، يعدها واحدا واحدا، ثم يقول في نهاية عدها: وقد عفوت عنهم. ما قال هناك، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو في الموطن الثاني قال: من بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي. هذا يعد تكميل لمرتبة ماذا؟ العفو والصفح والكرم، كرم النفس. هذه نفس كريمة عالية في الكرم، عالية في الخلق، وهذا المبلغ ما يمكن أن تبلغه إلا النفس الكبيرة. عندما تكون النفس كبيرة عظيمة ترتقي إلى هذا الخلق الكبير العالي. ولهذا يقول الشيخ: فارتقى عليه السلام إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. نعم، على العادة نقرأ لنؤجل.
نقول: ما رأيكم نعيد الأمور السبعة
يا شيخ؟
نعيد الأمور السبعة ملخصة، نقرأها ملخصة.
السبعة الخصال ملخصها ولا أوحي لكم؟ أنا عندي فيها خطبة جمعة، لو أنه نتعاون ننشرها تفيد الشباب، تفيد الشابات، ملخصة ومعروضة إن شاء الله عرض جيد في خطبة جمعة عددته فيها السبعة بعنوان: الأمور المعينة على الخلاص من فتنة النساء، ونتعاون في نشرها لأن فيها نفع الأمور المعينة على الخلاص من فتنة النساء. هذه موضوع كان خطبة جمعة وفيها عرض، يعني إن شاء الله أنه نافع لهذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لكن ما دام طلبوا نعيدها، الاستعاذة الأول الاستعاذة، والثاني تذكر الظلم وخطورته، الثالث تجديد الإيمان، الرابع تحقيق الإخلاص الخامس الفرار بالنفس من الفتن، السادس الاستعصام، السابع الإلحاح على الله بالدعاء. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفع الله بكم. قال رحمه الله الفصل الرابع: ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف عليه السلام راودها وقال: هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف عليه السلام وقت مراودتها إياه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال، وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن.
نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها، وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد، ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. وهذا هو المراد بقوله: لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه، ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المحظور. ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، من فوائد قصة يوسف عليه السلام ما ذكره رحمه الله تعالى من تكميل يوسف لمراتب الصبر، والصبر مراتب، وهي صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على طاعات الله جل وعلا، وصبر عن معاصيه. وفي أواخر قصة يوسف قال يوسف لإخوته عليه السلام لما قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا فيه أن الصبر يعقب العواقب الحميدة والمآلات الحسنة في الدنيا والآخرة، بل إن الصبر عماد تقوم عليه الطاعات وتقاوم به المعاصي والخطيئات، فمن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقوم ولا أن يقاوم، لا يستطيع أن يقوم بطاعة ولا يستطيع أن يقاوم معصية. فبالصبر القيام بالطاعات وبه المقاومة للمعاصي. ولهذا حاجة العبد إلى الصبر حاجة شديدة جدا، يحتاج إليه في كل طاعاته وجميع عباداته، ويحتاج إليه في مقام الانكفاف عن المعاصي وتركها والبعد عنها، فهو خلق عظيم، خلق عظيم يهدي العبد ويعينه على كل خير. ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ضياء، قال والصبر ضياء، الصبر ضياء للمرء في دروب الطاعة معونة له على فعلها، وفي أبواب الخطيئة معونة له على عدم دخولها وولوجها. ثم هو أيضا في مقام آخر يحتاج إليه، وهو مقام المصائب المؤلمة والأقدار المؤلمة، من فقد محبوب أو حصول مكروه أو نحو ذلك، فهذا أيضا مقام يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، وهو الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. والشيخ رحمه الله تحدث هنا عن نوعين من الصبر، الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وقال إن يوسف عليه السلام كمل ذلك، تكميل يوسف الصبر لمراتب الصبر، الصبر الاضطراري وهو صبره على أذية إخوته، وصبره في السجن بضع سنين. هذا الصبر يوصف بأنه اضطراري في حالة عدم صبر المرء، في حالة عدم صبر المرء على المصيبة وعلى القدر في أول الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالذي يصبر من أول الأمر، الذي يصبر من أول الأمر صبره في هذا يعد صبرا اختياريا، يعد صبرا اختياريا. لكن من لم يصبر، من لم يصبر سيصبر اضطراريا. وفي مثل هؤلاء يقال من لم يصبر عند المصيبة فينال ثواب الصبر عليها، وإلا سلا سلو البهائم، هذا هو الصبر الذي يكون اضطراريا فيما يؤول إليه الأمر. لكن من يصبر من أول الأمر هذا صبره اختياري، ومن أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال وأجلها، ومن أعظم القرب الصبر عند المصيبة عند البلاء. قال والصبر الاختياري صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. هذه كلها دواعي، وقصة يوسف مع امرأة العزيز هذه قصة عجيبة جدا، وحقيقة ينصح كل شاب أن يقرأها، أن يقرأ هذه القصة مرات، لأنها مليئة بالعبر. وفتنة النساء هي من أشد الفتن، هي من أشد الفتن وأضرها على الشباب، فيحتاج حتى يخلص من هذه الفتنة ويسلم من شرها إلى أمور تعينه على الخلاص منها، وخاصة عندما تعرض له الفتنة بشدة. فانظر هذه الشدة في الفتنة التي عرضت ليوسف، وتأمل فيما أشار إليه رحمه الله تعالى من الدواعي الكثيرة، ربما تزيد على عشرة. الأول منها أنه عليه السلام شاب في فورة الشباب، وهذه المرحلة فيها قوة الشهوة، فيها قوة الشهوة، ولا يسلم في هذه المرحلة من مقارفة هذا الأمر إذا عرضت الفتنة إلا من سلمه الله ووقاه وحفظه سبحانه وتعالى. فكان شابا. الأمر الثاني كان قد أعطي شطر الحسن، في غاية الجمال والحسن، وهذا يطمع فيه النساء طمعا كثيرا أشد من غيره، ويتعرض لفتنتهن أشد من غيره. الأمر الثالث أنه في بلد ليس مثل ما قال الشيخ فيه أحد من قرابته ومعارفه، غريب، وعادة الإنسان في البلد الذي يكون غريبا فيه لا ينضبط مثل انضباطه بين أهله وقرابته وجيرانه ومن يعرفونه. ولهذا يقولون في الحكم أو نحوها، يقولون يا غريب كن أديب، لأن الغريب عادة لا يكون كما هو الحال بين قرابته وبين جماعته وبين أهله وبين. الأمر الرابع أن الذي دعته جمعت بين أمرين، المنصب والجمال، فأوتيت جمالا وأوتيت منصبا، فهي امرأة العزيز، فمنصبها ليس بالهين وأيضا جمالها ليس بالهين. الأمر الآخر أنها مع جمالها تجملت وتهيأت له وتزينت وتعطرت. والأمر الآخر أنها دعته وهي قامت بمراودته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الأمر الآخر أنها جعلت المراودة في مكان مغلق وأبواب محكمة، غلقت الأبواب، فاجتمعت دواعي كثيرة، واحد منها كافي في إهلاك الشاب إلا إذا رحمه الله، لكن هذه الأشياء الكثيرة كلها تجمعت وامتنع يوسف واستعصم عليه السلام، امتنع واستعصم. عندما تقرأ القصة في هذا السياق المتعلق بالمراودة تجد أن ثمة أمور مستخلصة من القصة اعتبرها معينة للشاب، إعانة عظيمة جدا للسلامة من الفتنة، ولا سيما إذا واجهت الفتنة، كلها مستخلصة من قصة يوسف عليه السلام، وهي سبعة أمور نعدها واحدا واحدا تستخلص من هذه القصة. هذه الأمور ممكن نسميها الأسباب المعينة للشاب على الخلاص من فتنة النساء، السلامة من شر فتنة النساء، خاصة عندما تعرض له الفتنة، مهما كانت قوية بإذن الله يسلم. سبعة أمور غاية في الأهمية. الأمر الأول المبادرة فورا عند عروض الفتنة إلى الاستعاذة بالله، إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال
معاذ الله،
معاذ الله مباشرة. فهذه أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به يلجأ مباشرة إلى الله، استعاذة. الاستعاذة ما هي؟ الاستعاذة هي اعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاستعاذة هي تفويض أمرك إلى الله، لجوءك إلى الله أن يخلصك من هذا البلاء الذي عرض لك. ومن استعاذ بالله عاذه، ومن توكل على الله كفاه. فبادر عليه السلام إلى الاستعاذة، قال معاذ الله، معاذ الله، هذه استعاذة بالله. الأمر الثاني أن يتذكر من عرضت له هذه الفتنة أن هذا العمل الذي دعي إليه ورود عليه أن يتذكر أن هذا العمل ظلم وأن الظالم لا يمكن أن يفلح، بل طريق الظلم طريق خيبة وخسران. كلكم يذكر قصة الشاب الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، هكذا قال الشاب، هم به الصحابة فأمرهم أن يتركوه، وقربه عليه الصلاة والسلام منه وقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ألك أخت؟ قال: نعم. قال: ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. ألك عمة؟ قال: نعم. قال: ترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه لعماتهم. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: ترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. لأن هذا الفعل بأم أو عمة أو خالة أو يعد ظلما، والظلم ظلمات. فإذا كان لا يرضاه لأمه ولا لعمته ولا لخالته ولا ولا، ففعله لهذا الأمر في امرأة هي عمة أو أم أو خالة أو أخت أو ظلم، ظلم عظيم جدا. لاحظ الآن هنا قضية مهمة. الشاب عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال ائذن لي بهذه الجرأة، قال ائذن لي في الزنا، لما قال هذه الكلمة قالها عن ماذا؟ ماذا في قلبه؟ ماذا في داخله؟ فورة شديدة، ما جاء من فراغ، جاء من شيء مشتعل في الداخل، مشتعل نفسه في الداخل، متقدة مشتعلة. ائذن لي، ما جاءت من فراغ كلمة ائذن لي في مجلس وفي الصحابة ويأتي يقول ائذن لي، ما جاءت من فراغ، نفسه في الداخل مشتعلة. هذه النفس المشتعلة بهذا الأمر يحتاج أن توسع معارفها، أن يوسع فهمها. فأعطاه مساحة في قلبه، وسع، غير قضية اشتعال هذا الأمر، انظر في أمور شغلها في قلبك، ألك أم؟ ألك عمة؟ ألك خالة؟ ألك ألك؟ هذه كلها توسع هذا الأمر، حتى بدل أن تكون النفس مشتعلة تصبح مستهجنة لهذا الأمر، بدل أن كانت مشتعلة تطلبه تتحول إلى نفس مستهجنة لهذا الأمر كارهة له، لأنها أصبحت تراه غير رؤياها له في المرة الأولى. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له بأن يغفر له وأن يحصن فرجه وأن يطهر قلبه، وقام الشاب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه شيء من ذلك، ليس في قلبه شيء من ذلك. الشاهد أن الشاب في هذا المقام مباشرة ينبغي أن يوسع، بدل ما تكون نظرة محددة في الشهوة واللذة المحرمة، يوسع الأمر، أم، عمة، خالة، بنت، أخت، إلى آخره، وهل ترضى ذلك، إلى آخره. إذا وسع النظرة بدل أن تتحرك نفسه في طلب هذا الشيء تبغض نفسه هذا الشيء، لأنه يستشعر أنه ماذا؟ ظلم. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا ظلم، هذا ظلم، إنه لا يفلح الظالمون، يقول لها هذا ظلم، لا يفلح الظالم. لما جاء به إلى بيتها العزيز، لما اشترى يوسف وجاء به إلى بيتها ماذا قال؟ قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأصبح في بيت ليس مكلفا بأعمال شاقة، يطعم من أحسن الطعام، مكرم، يعطى أحسن اللباس إلى آخره. أكرمي مثواه، هذا يقول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي. المراد بربي هنا أي سيده الذي هو العزيز على الصحيح من قول أهل العلم في معناه. أحسن مثواي يعني أكرمني وأنزلني أحسن منزل وقدم لي أحسن المعيشة. قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. عندما يتذكر الإنسان أن هذا الظلم والظلم صاحبه لا يفلح بل في خيبة وخسران في دنياه وأخرى، هذا يمنعه. هذا الذي تدعوه نفسه إليه الشاب، هذا الذي تدعوه نفسه إليه لذة تزول في وقتها، لكن يعقبها ماذا؟ عواقب وخيمة. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مقبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فهذا الأمر الثاني من الأمور التي تعين الشاب تذكر أن هذا الظلم وأن الظالم لا يفلح، بل الظلم طريق خيبة وخسران في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث تجديد الإيمان في القلب، تجديد الإيمان في القلب وطلب معانيه إلى القلب. والإيمان أكبر رادع، خاصة عندما يتذكر الإنسان في هذا المقام من أصول الإيمان رؤية الله واطلاعه عليه، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، يشغل في نفسه الحياء من الله، الخوف من الله، المراقبة لله، هذه كلها إيمان. ولهذا جاء في السياق قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الصحيح كما سيأتي عند الشيخ أن المراد ببرهان الله هنا الإيمان، برهان الإيمان. والإيمان يعتبر أكبر رادع وأعظم زاجر، فيستجلب هذه المعاني، معاني الإيمان في قلبه ويقويها في نفسه. إذا قواها في نفسه منعت وكفته عن المعصية. الأمر الرابع تحقيق الإخلاص، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، قراءتان عشريتان. فهو مخلص دينه لله عز وجل، وإخلاصه دينه لله ثمرته أن الله أخلصه له واصطفاه واجتباه. وهذا فيه أن الإخلاص سبيل الخلاص، هذا فيه أن الإخلاص سبيل الخلاص، وأن الإخلاص نجاة للعبد. والقلب عندما يملى بالإخلاص للرب العظيم سبحانه وتعالى لا تجد فيه الشهوة المحرمة موطنا. القلب عندما يعمر بالإخلاص لله ويحقق فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى الشهوة لا تجد فيه موطنا، لأن إخلاصه لله يخلصه، يدفع هذا الشر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلص لله يخلصه الله سبحانه وتعالى من الفتن ويسلمه منها وينجيه سبحانه وتعالى. الأمر الخامس يحرص الشاب في هذا الموطن على الفرار من الفتنة، يفر منها أي لا يأتي مواطنها. وإذا بلي يوم وأصبح في موطن الفتنة ماذا يصنع؟ يبقى في المكان، يبقى في المكان لا يبقى ولا ثانية، يعطي هذا المكان ظهره ويفر. قال جل وعلا: واستبق الباب، هذا الفرار من الفتنة، لا يبقى. إذا بقي وجلس في المكان وقال أنا أقاوم وأنا كذا إلى آخره، هذا يعرض نفسه للخطر العظيم، بل عليه أن يفر. الفتنة هنا يتجه إلى الجهة الأخرى ويسرع في الفرار من هذا المكان الذي فيه هذه الفتنة. استبق الباب وقدت قميصه من دبر، قدت قميصه من دبر، من هو هذا الذي ينقد قميصه من الوراء إلا الذي فر من المكان مسرعا؟ لو كان مشى مشيا هوينا ما ينقد القميص، لكن فر مسرعا وشدته بقوة وهو مسرع فانقد قميصه من الوراء. فهذا فيه أهمية الفرار من الفتنة، الفرار من الفتنة، وأن هذا الفرار نجاة. الأمر السادس: الاستعصام. قال: ولقد راودته عن نفسه فماذا؟ فاستعصم. استعصم، امتنع بقوة، استعصم امتنع بقوة. والاستعصام هو قوة في النفس، ولهذا النفوس في هذا الموطن نفسان: نفس مستعصمة ونفس منهزمة. النفس المستعصمة نفس قوية، والنفس المنهزمة نفس دنية. يوسف عليه السلام استعصم، امتنع بقوة، مهما كانت المطالبات ومهما كانت المغريات بقوة امتنع، حتى إن الأمر لم يقف عند امرأة العزيز وحدها، لأن القصة لما بدأت أصبح النسوة في المدينة يتحدثن عن امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه، بكل صراحة تقولها للنسوة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغر. أصبحت القضية الآن ليست فقط امرأة العزيز، امرأة العزيز والنسوة التي فتن به وأعجبن به وقطعن أيديهن لما رأينا جماله الباهر وحسنه العظيم. ولهذا في دعائه ماذا قال عليه السلام؟ إلا تصرف عني كيدهن، ما قال كيدها، ما أصبح كيد امرأة العزيز وحدها، كيدهن يعني النسوة أصبحنا في صفها ومعاونات لها على هذا الأمر. قال: إلا تصرف عني كيدهن. ف يوسف استعصم يعني امتنع بقوة، وهذا فيه أن هذا المقام يحتاج قوة نفس، نفس أبية تسمى نفس أبية. النفس الأبية هي الممتنعة عن مقارفة هذه الرذيلة، فنفس أبية ونفس دنية، نفس مستعصمة ونفس منهزمة. قالت فاستعصم. الأمر السابع: الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. استمع إلى دعوة يوسف عليه السلام العجيبة. امرأة العزيز في آخر المطاف لجأت إلى التهديد والقوة والسجن إذا ما يفعل هذا الذي دعته إليه، فانظر ماذا قال في دعاء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني، ليس تدعوني، يدعونني إليه. ما أصبحت قضية امرأة العزيز وحده. انظر هذا الشاب عليه السلام في هذا البلد وغريب، والنسوة يعني عليات القوم، صاحبات امرأة العزيز، ممن أوتينا مثلها أو ما يقاربها من المنصب والجمال والحسن إلى آخره، كلهن أصبحن على هذه الجادة، جادة امرأة العزيز. مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فيفزع الشاب في هذا المقام إلى الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، والدعاء مفتاح كل خير ونجاة من كل شر. يقول الشيخ رحمه الله: ومع هذه الأمور، ومع قوة الشهوة، مع هذه الأمور، الإشارة إلى ما سبق من الدوافع الكثيرة التي كانت في ذاك الموقف، ومع قوة الشهوة، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. منعه الإيمان الصادق وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، والإخلاص الكامل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. قال الشيخ: وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية. فكان هو عليه السلام مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. قال: إني أخاف الله. كلمة إني أخاف الله في السبعة التي عددتها لكم أين تجعلونها؟ السبعة التي عددتها لكم أين تجعلونها؟ تحت قوله برهان ربه، تجديد الإيمان وتقويته. لما يقول في هذا المقام إني أخاف الله، هذه الكلمة تفعل في نفسه هو ماذا؟ المراقبة والخوف والاطلاع الله عليه والحياة من الله والخوف من عقوبة الله، هذه كلها أشياء تتنامى في نفسه فتطفئ الشر، هذا الشر الذي هو قد عرض له. أيضا من أمامه قد تزجره هذه الكلمة. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه كلمة الإخلاص أو شرح كلمة الإخلاص، قال: راود أعرابي أعرابية في الصحراء، وقال لها: نحن في مكان ما يرانا إلا الكواكب، من إيش تخافين؟ يعني لا تخافي، ما أحد يرانا، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت تلك الأعرابية: وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها خالق الكواكب؟ ذكرته بالله العظيم سبحانه وتعالى، أين مكوكبها؟ فكف الرجل وانصرف. ولهذا كلمة إني أخاف الله هذه زاجرة، الله إني أخاف الله هذه تتضمن معاني: أن الله مطلع علي، أنه يراني، أنه يسمعني، أنه يعلم بحالي، أنني يجب أن أراقبه، أن أستحي منه، معاني كثيرة تدخل هنا. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قبل ما نقلب الصفحة اصعدوا إلى السطر الثاني من أعلاها، نصحح كلمة ونمشي. أعلى الصفحة اقرأ يا شيخ خالد، وهو اسم ولا أنت نسختك تختلف؟ وهو اسم،
وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب،
لا لأولاد، هذه ساقطة في نسختين، لا لأولاد يعقوب، لا لأولاد يعقوب. وقول الشيخ الاثني عشر، لعل الصواب الإحدى عشر، رأيت أحد عشر كوكبا. ثم بعد، يقول الشيخ ثم بعد ذلك راودته المرأة. وراودته إيش معنى هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته، يعني ما توقف عن المرة الأولى لما قدت قميصه ومن دبر، لم ينتهي الموضوع عند هذا الحد. حتى مع اطلاع زوجها على شيء من ذلك، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني ما كان في الموقف تلك القوة وتلك الصرامة وتلك الحزم في معالجة هذه المشكلة، ما كان في تلك القوة في الغيرة. المهم لم ينتهي الحد عند هذا، راودته وراودته. لما جمعت بعد حديث النسوة عن امرأة العزيز وأنها تراود فتاها عن نفسه، لما جمعتهن وفعلت ما فعلت معهن ورأينا حسنه الباهر، زادت في المراودة. ماذا قالت بعد؟ ولئن لم يفعل ما آمره. راودته وراودت، ما زالت مصرة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. اختار السجن، قال السجن أحب إلي. سبحان الله، ما جلس يوم ولا يومين في القضية هذه، بضع سنين في السجن وهو يقول السجن أحب، بضع السنين هذه أحب إليه من ذلك الأمر. والله شيء عجب، والله شيء عجب كبير عظيم جدا. وكم في هذا من الثواب عند الله والأجر عنده. قال ربي السجن أحب إلي مما دون، وجلس في السجن بضع سنين عليه السلام. قال واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن. دليل الاستعانة بالنسوة في الآية، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. هذا دليل على أنها استعانت بالنسوة وأخبرتهن أنها مصرة على هذا الأمر. فلم تحدثه نفسه، ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله برهان ربه، حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال الشيخ فاختار السجن على مواقعة المحظور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه، بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن. هو في نفسه استعصم وكان حازما قويا في هذا الموضوع، ولم يتكل على نفسه ولا على قوة نفسه ولا على قوة امتناعه، بل مع هذه القوة العظيمة في الامتناع ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا معنى قول الشيخ فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه. فبالله عليكم، إذا كانت النفس ضعيفة جدا ضعيفة، وأيضا لا يستعين بالله ولا يدعو الله، كيف حاله في مثل هذه الأمور؟ وما شأنه وماذا سيكون؟ عافانا الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات من كل شر وبلاء وفتنة، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله
وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين.
يقول الشيخ: وكما أنه عليه السلام كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل، كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا المقام كمله عليه السلام وقام به أحسن قيام. ولما جاء إخوته في جملة الناس الذين أتوا محتاجين إلى الطعام، لما جاء إخوته ويعرف أن هذا الطعام الذي سيأخذونه ستطعم منه أمه وأبوه ومكانتهما في نفسه لا تخفى أحدا، مع ذلك ما أعطاهم إلا على قدر ما يعطي غيرهم كيل بعير لكل واحد. ولهذا لما طلبوا من والدهم أن يأخذوا أخاهم بنيامين معهم في المرة الثانية، عللوا ذلك بزيادة كيل بعير، ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، فعللوا ذلك بمعنى أنه مع أنه يعرف من هم هؤلاء وإلى من سيذهب الطعام ما أعطاهم إلا مثل ما يعطي الآخرين. كمل العدل، ما في محابات. لو كان في محابات أولى من سيحابيهم أمه وأبوه وإخوته أو أمه وأبوه بالدرجة الأولى، الطعام سيصل إليهم وسيطعمون منه، ما زادهم، أعطاهم مثل الآخرين. فكمل مراتب العدل والإحسان للرعية، ومن الشواهد على ذلك أنهم قالوا له وهو في القصر، قال له إخوته: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. فهذا شيء مشاهد فيه تكميله لمراتب الإحسان للرعية، هذا أمر يشاهده الرعية ويشهدون له بذلك. وكمل مراتب العفو والكرم والصفح، الصفح الجميل، حين قال له إخوته في نهاية القصة: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عادة الإنسان لما يريد أن يعفو، لما يريد أن يعفو في مثل هذا المقام، يذكرهم أولا بأعمالهم، يذكرهم، يقول: أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، يلا سامحكم، ويتحدث عن أعمالهم ويظهر ألمه منها وتضجره: وأتعبتموني وفعلتم، لكن عفوت عنكم. ما قال شيء من هذا، قال: لا تثريب عليكم اليوم. أعجب من هذا لما يقول: فلما دخل عليه فلما دخل عليه أبويه وقال: فلما دخل عليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بعد الآية التي بعدها: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعدي النزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال من بعد ما فعل إخوتي بي الأفاعيل وارتكبوا في حقي الجرائم وفعلوا العظائم ما تحدث من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما تحدث شيء من أعمالهم. هذا صفح يسمى الصفح الجميل، ما يتحدث شيء عن أخطاء من صفح عنه ولا كأنها وجدت. هذا خلق عالي جدا صعب الارتقاء له، إلا نفس كبيرة عظيمة هي التي تحسن أن ترتقى، وإلا قد يحصل عفو وصفح لكن بدون هذه الطريقة، بدون طريقة من بعد أن نزغ الشيطان بين أخته. فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، يعدها واحدا واحدا، ثم يقول في نهاية عدها وقد عفوت عنهم. ما قال هناك، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو في الموطن الثاني قال من بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي. هذا يعد تكميل لمرتبة ماذا؟ العفو والصفح والكرم، كرم النفس. هذه نفس كريمة عالية في الكرم، عالية في الخلق، وهذا المبلغ ما يمكن أن تبلغه إلا النفس الكبيرة. عندما تكون النفس كبيرة عظيمة ترتقي إلى هذا الخلق الكبير العالي. ولهذا يقول الشيخ فارتقى عليه السلام إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. نعم، على العادة نقرأ لنؤجل.
نقول ما رأيكم نعيد الأمور السبعة يا شيخ؟
ها؟
نعيد الأمور السبعة ملخصة، نقرأها ملخصة.
السبعة الخصال ملخصها ولا أحيلكم؟ أنا عندي فيها خطبة جمعة، لو أن نتعاون ننشرها تفيد الشباب، تفيد الشابات، ملخصة ومعروضة إن شاء الله عرض جيد في خطبة جمعة. عددته فيها السبعة بعنوان الأمور المعينة على الخلاص من فتنة النساء، ونتعاون في نشرها لأن فيها نفع الأمور المعينة على الخلاص من فتنة النساء. هذه موضوع كان خطبة جمعة وفيها عرض، يعني إن شاء الله أنه نافع لهذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
لكن ما دام طلبوا نعيدها، الاستعاذة الأول، الاستعاذة، والثاني تذكر الظلم وخطورته، الثالث تجديد الإيمان، الرابع تحقيق الإخلاص، الخامس الفرار بالنفس من الفتن، السادس الاستعصام، السابع الإلحاح على الله بالدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بكم. قال رحمه الله الفصل الرابع، ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف عليه السلام راودها وقال هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف عليه السلام وقت مراودتها إياه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.